قرأنا الذي لي هكذا يا أخوان حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وقفنا عند هذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي بكر ابن حفص واسمه عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد القرشي الزهري. هذا اسمه واسم أبيه مع نسبته ومع نسبته. عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. أي أن شعبة له إسنادان في هذا الحديث، الأول عن أبي بكر بن حفص والثاني عن عبد الرحمن ابن القاسم، والثاني ليس معلقا كما نبه على ذلك الحافظ. فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته. وقال رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي مولاه قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وهو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري ووهيب عن شعبة من الجنابة كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد أو من إناء واحد من الجنابة. ويجوز في غير الجنابة لكن هذا هو الغالب. قال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه وهذا الأثر قال الحافظ رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه أي عن ابن عمر لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه أي أخر رجليه أخر غسل رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى أي كان لابسا لخفيه. والإسناد صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به أي البخاري رواه بثقة التمريض لكونه ذكره بالمعنى، فإن ذكر الحديث بالمعنى أو الأثر أحيانا يذكره بصيغة التمريض، وغالبا يذكر المعلق بصيغة التمريض لضعفه. قال الشافعي: لعله قد جف وضوءه، لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد، ولذلك جزم البخاري بأن وجوءه قد جف، قال أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، وهذا قد يستأنس به من يقول بأن الموالاة مستحبة وليست بواجبة، ومنهم من ذهب إلى وجوبها، أي أن الإنسان يغسل عضوه قبل أن يجف الذي قبله. ومن أدلتهم: ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأعد الوضوء والصلاة، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعلى رجله مثل الدرهم لم يصبه الماء وقد صلى، قال ارجع فأعد الوضوء والصلاة. وفي حديث عمر وجاء عن غيره: ارجع فأحسن الوضوء في حقي من راى عليه لمعة كالظفر لم يصبها الماء. والحديث المرفوعة مقدمة. وفي الأثر هذا أنه ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وأخر مسح رجليه حتى أتى المسجد فمسح عليهم وصلى، وكان وضوءه في السوق، يعني الرجلان ليس حقهما الغسل في هذا الحال، وإنما اقتصر على المسح. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري، وكذلك ابن محمد بن محبوب بصري. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس، قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيرها أي فرجه، ثم دلك يده بالأرض تقدم في بعض الطرق، ثم دلك بها الحائط. يحتمل دلك بها الأرض والحائط. قال: ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، أي عند وضوئه، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. والشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءه للصلاة بعد غسل فرجه، ثم اغتسل، وبعد فراغه من غسله تنحى فغسل رجليه، أي أخر غسل رجلين ففرق بين أعضاء وضوئه بأن أخر غسل الرجلين بعد فراغه من غسله. هذا هو الشاهد منه، والحديث قد تقدم مرارا. وقال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، أي يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله ليشكري، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء يغتسل فيه، وسترته أي ليغتسل، فصب على يده أي من ذلك الماء، فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، هنا بالشك، ويحتمل أنه دلك يده بالأرض والحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده أي الماء، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال: بيدي هكذا، ولم يردها، أي نفض بيديه الماء ولم يرد الخرقة في بعضها، فأتيته بمناديل بمنديل فلم يرد، أي فلم يقبله، فرد فلم يقبله. فالجمع أن الخرقة والمنديل سواء، يقال لها خرقة ويقال له منديل. والمنديل هو ما يتمسح به، خرقة يتمسح بها. الشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم فغسل فرجه كيفية. ونستفيد أن الجنب يغسل فرجه قبل الوضوء، ثم يضرب بيديه الأرض، لا سيما الشمال يضرب بها الأرض، وإن وجد الصابون فبالصابون يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، وله أن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر إلى بعد غسله كما في حديث ميمونة هذا. فيه كيفية غسل الفرج هذا الحديث. قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. أي من جامع زوجه ثم عاد مرة أخرى لجماعها، يستحب له أن يتوضأ. وهكذا من دار على نسائه في غسل واحد يستحب له أن يتوضأ عند هذا وعند هذا، والأفضل الغسل، وكل ذلك قد فعله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بندار أي واسع العلم، قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى ابن سعيد القطان عن شعبة وابن الحجاج عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت ارحم الله أبا عبد الرحمن. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. قوله ذكرته أي قول ابن عمر المذكور بعد باب، وهو قوله ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره، وزاد قال ابن عمر لا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا. فعائشة رضي الله عنها عند أن أخبرت بهذا عن ابن عمر أنه لا يحب أن يصبح متطيبا أي قبل أن يهل، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن تعني ابن عمر، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، وهذا الطيب يحمل أنه قبل الله قبل الحرام ولا شك، يتطيب ثم يطوف على نسائه أي كناية عن جماعهن، ثم يصبح محرما أي يغتسل من الجنابة، وأيضا يغتسل للإحرام، وإذا اغتسل الإنسان للجنابة أجزأه عن الإحرام، وإن نواه مع الجنابة فحسن، لأن غسل الإحرام مستحب كما جاء في عدة أحاديث منها حديث ابن عمر من السنة أن يغتسل المحرم أي قبل أن يهل. ثم يتطيب كذلك، يتطيب بعد الغسل قبل الإهلال قبل أن يهل بالنسك، يطيب بدنه وشعره، وهذا الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ثم يصبح محرما ينضح طيبا أي قبل أن يهل، فردت على ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث. وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نساء هذا يدل على الجواز، ويحمل أنه كان بعد القسم بعد القسم بينهن أو بإذن صاحبة النوبة أنه يطوف عليهن كلهن في ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة في ذلك، جاء 30 جاء 40 قوة 40 رجلا. قال الحافظ وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب، أي بين الجماعين، ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا نص على أن الغسل عند كل واحدة أفضل، كما دل عليه الحديث هذا أزكى وأطيب وأطهر. والوضوء عند كل واحدة جائز، أو أرفع من ذلك، وهذا آكد، ولا شك أن الغسل أفضل ويحصل به من النشاط ما لا يحصل بالوضوء. واختلفوا، قال الحافظ، واختلفوا في الوضوء بينهما أي بين الجماعين، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم. ومن الذي زاد فإنه أنشط للعود؟ من يذكر من زاد فإنه أنشط للعود أي الوضوء بين الجماعين؟ لا، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهذه الزيادة شاذة، خالف جمعا في طبقته وأرفع من طبقته، ومعناها صحيح. وأما حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يمس ماء، فما حاله؟ ما حال هذا الحديث؟ تقدم معنا ضعيف أنه كان يجامع ثم يعود ولا يمس ماء، حديث لا يصح. يقول السائل رجل حلق شعر رأسه بعد دخول العشر وهو رب أسرة وهو ناس، السؤال هل يجوز له أن يذبح؟ الجواب يجوز له، والواجب لمن أراد التضحية أن يمسك عن أظفاره وشعره وبشره حتى يضحي، لظاهر حديث أم سلمة عند الإمام مسلم إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذن أحدكم وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفره شيئا حتى يضحي. فمن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فيعذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإذا تذكر كفى أو علم وليس عليه شيء. وفي هذا مشاركة ومشابهة للحجاج، فالحاج بعد أن يهل يمسك عن شعره وأظفاره وبشره حتى يتحلل، وهكذا الذي يريد التضحية يمسك من أول العشر عن شعره وأظفاره وبشره حتى يضحي. بقي هل هذا خاص بمريد التضحية برب الأسرة أم أن هذا يشمل من يعول؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر من سياق الحديث أن هذا خاص برب الأسرة لأنه الذي يريد، كما هو ظاهر الحديث، فإذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن إلى آخر الحديث. أما بعض من يعول قد لا يريد ولا تصح منه إرادة ولا نية، مثل الصغير أو المعتوه، ومن احتاط وأخذ بالقول الآخر فهو أحوط أنه يمسك هو وسائر أفراد أسرته، يقول له يمسكه. يقول السائل: هل مس الجسم من بين الصدر أو ما بين الصدر إلى الركبة يفسد الوضوء من غير مس الفرج؟ لا، إذا مس بدنه عدا فرجه لا ينتقض وضوءه بذلك إلا أن يمس فرجه، من مس ذكره فليتوضأ، في بعضها فرجه.